فرح الخلود بحر من الحنين، بحر من الكلام يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع صباح يوم جديد أو ظهيرة يوم جديد، أول يوم من أيام العام الهجري الجديد 1431 للهجرة، ونحن الآن في الواحد أو الأول من شهر محرم، وكما أيضا لم يبقى إلا جمعة أو هي جمعتين، هي جمعة من وقتنا نحن، لكن في مدار الأسابيع هي يمكن تقريبا أسبوعين، وينتهي أيضا العام الميلادي 2009 ونستفتح عاما آخر. ولذلك بهذه المناسبة كان عنواننا اليوم كشف حساب. أبدأ بالترحيب بفضل الدكتور سمعود، حياك الله في عام هجري جديد.
الله يحييك ويحيي الأخوة والأخوات جميعا، ونبادلهم التهنئة، الكثيرون يعني يراسلون ويتراسلون فيما بينهم بالتهنئة بالعام الجديد، فنقول لهم إن شاء الله عام خير وبركة وإنجاز ونجاح وسعادة وتوفيق، ولا بأس يعني أن يهنئ الناس بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض بعيدا عن منطقة التبديع والتحريم لهذا اللون، وبعيدا عن ادعاء وجود نصوص او ادعيه يتبادلها البعض ويزعمون انها يعني مشروعه.
على هذا طيب بديت على طول انا ببدا بك ايضا بهذه النقطه،
يمكن بيقول لك المخرج ان
ارقام التليفون، بقولها بعد
شوي ارقام التليفون،
خليني على هذه بس قبل ما انساها. ايضا الكلام على انه العام الهجري، او كثيرا من يرسل رسائل مثلا يتحدث عن قضيه انه طوي صفحه، وان الحسنات والسيئات مثلا انه يرفع الحساب ويطوى الصفحه الملائكه،
هو طي صفحه لا يلزم منها ان ناخذ حرفيه النص انه والله فيها الملائكه قامت بطي صفحه وفتح صفحه جديده. هو يقصد بطي صفحه جديده المعنى المجازي، بمعنى انه نهايه عام وبدايه عام اخر، وهذا ليس خاصا بالعام، هو اليوم الذي غربت شمسه كذلك، والأسبوع كذلك، والشهر كذلك، بل واللحظة كذلك، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها.
أما أرقام الهواتف فهي 497-01-497-99-497-8-8-7-7، والرقم الآخر هو 0066-496-9-9-3-4-9-7-9-9.
كم طلع؟ حوالي 50
الرقم الدولي ما عندي مشكلة فيه لأنه يشوفونه على الشاشة، أما الرقم الداخلي فقد ذكرته أعتقد أنه صح، والأخوة الذين يستمعون عبر إذاعة MBC بانوراما يلتقطونه. خلينا أقول لك عبد الله حماد وش يقول في الموقع الإلكتروني. يعني قبل ما أستعرض الكشف حساب، أنا بستعرض طبعا رؤوس أقلام، وبيك تجاوب رؤوس أقلام لكافة الأحداث بالذات العالمية، لكن قبلها ودي نقف على قضية أنه كشف الحساب الشخصي. عبد الله حماد يقول: موديلات السيارات، أوراق التقويم الجديدة، التخفيضات الموسمية، الزيادة السنوية للراتب، كن صادقا وقل هذا ما يلفت انتباهي للعام الجديد. كن شجاعا واعترف حتى لو بينك وبين نفسك، هذا الذي يذكرني بدخول سنة جديدة.
نعم، هناك يعني أحيانا ثقافة غير مكتوبة، يعني ليس لازم هنا الاعتراف هو للآخرين، اعترف على الأقل لنفسك. وأنا التقط الخيط من أخوي عبد الله حماد جزاه الله خير، أنه أولا قبل أن نتحدث عن كشف حساب للعالم أو للمسلمين أو للعرب أو لدولة ما أو شعب ما، علينا أن نكشف الحساب على الصعيد الشخصي، هذا هو المدار الأساسي، وكما نعبر نحن هذا هو حجر الزاوية. كشف الحساب، كشف الحساب مع النفس. كل المشاريع ممكن أن تخفق بسبب فشلنا في بناء أنفسنا، وكل المشاريع الضعيفة يمكن أن تستدرك بسبب وجود قدرة ذاتية على المبادرة. كلما داهمنا قدر من الإحباط واليأس بسبب رؤيتنا لمعوقات ضخمة ومعقدة في مجتمعاتنا تمانع ضد التنمية وضد النهوض وضد البناء، علينا أن ندرك أن المعوق الأكبر في داخل نفوسنا، وأنه إذا ملكنا طلاقة ذاتية، إذا ملكنا إيمانا بالله، فسوف نكون معصومين بإذن الله تعالى من الدخول في دهاليز اليأس أو القنوط أو الإحباط يعني أو الانهيار.
جميل، إذن فهي فرصة لفعلا أن نقف وقفة حساب. أيضا يعني لا يعنينا القضية أن يكون العام الهجري والحديث عن العام الهجري والحديث أنه هل كانت فعلا مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو كانت في ربيع
بعد شهرين مثلا،
بقدر ما هي فرصة لبداية سنة وفرصة كشف حساب شخصي كما تفضلت. أستعرض معك كشوفات حساب عالمية، نبدأ في على مستوى العالم بحكم النقاط المشتركة لجميع من هو على الكرة الأرضية، ثم ننداح إلى دوائر أصغر فأصغر. أوباما
والآن يعني حول نقطتك بس هذه مسألة الحزب الشخصي. أنا ألاحظ الآن أنه مثلا أمس كنت في الطائرة ونسمع حديث واحد يكلمني اللي جنبي لما نتكلم عن المشكلات القائمة، تجد دائما تنتهي إلى دائرة شخصية، نتكلم عن الفساد، الفساد المالي، هو مسألة رشوة وغش ومحسوبية، نتكلم عن الفساد الإداري، هو مسألة عدم إحساس بالأمانة والمسؤولية. ففي المحصلة النهائية القدرة على محاسبة النفس، القدرة على تصحيح الوضع، وضع حد للانطلاق العفوي بعيدا عن التصحيح وبعيدا عن الإصلاح والتدارك والإضافة الإيجابية، أعتقد أن هذا يجب أن يتوقف إذا كان لدينا رغبة في النهوض والبناء.
أنت جاي في الطيارة البارح، كيف كانت رحلتك أنت؟ أنا عارف أنك جاي من ماليزيا وأيضا كانت هناك مؤتمرات وأحداث برضه كثرت قبل ما ندخل، بس هذه آخر واحدة.
الحمد لله، يعني طبعا ليلفت النظر أن ماليزيا بلد متقدم، وأنا دائما أضرب المثل بتركيا وماليزيا، يعني هي التي تسعفنا عند المضايق كمشروع إسلامي. الحقيقة نهضة ممتازة لما تنظر إلى المعمار والبناء، له هوية خاصة ويحرصون دائما على أن يكون ماليزيا حتى في المواد التي يستخدمونها، إنجاز ضخم. هناك مدينة بوتراجايا بأكملها أسسوها من الصفر وتنتهي عام 2020، هي عبارة عن معلم حضاري أو معالم حضارية متجاورة. أيضا التنمية المستدامة، التنمية الشاملة في المنطقة كلها، خطوط القطارات تحت الأرض، الأنفاق تحت الأرض، القدرة على تصريف المياه، مياه المجاري ومياه السيول. حقيقة هناك قدر كبير جدا من النجاح في هذا الجانب. الجانب الاقتصادي يمتلكه هو الصينيون، أهل البلد يميلون إلى قدر من الكسل، ونحن قابلنا على فكرة مهاتير محمد باني نهضة ماليزيا، وفعلا بدأ تدرك مع الوقت كم لهذا الرجل من فضل ودور في محاولة بناء الإنسان قبل بناء الأرض أو المعمار، وأنه يشعر بقدر من النجاح ويشعر بقدر آخر من خيبة الأمل، ولم يفلح في تغيير جوهري لعقلية الرجل المالوي في تحقيق المشاركة، النجاح، الاقتصاد. ربما يفضلون أن يكونوا موظفين عند الصينيين فقط. وأيضا هناك بدأنا نسمع همس عن وجود قدر من الرشوة خاصة في أوساط الشرطة والأمن، عن وجود قدر من السرقات، عن بعض السلبيات الموجودة التي هي يعني هي كالبثور السود في هذا الثوب الأبيض، الإنسان يجرح. أنا أصدقك الحديث لما بدأ أحد الأخوة يحدثني في هذا الموضوع قلت أرجوك هذه معلومة قد تكون صحيحة جدا، ولكن أنا لا أحب أن أسمعها لأني لا أريد أن ينهار يعني واحد من الأحلام والطموحات الجميلة التي يعني نستمسك بها في هذا الوقت.
جميل، أدخل فيك من ناحية الشأن العالمي، أوباما والعام الأول هل حقق ما يريد أو ما ينتظره الناس؟
هو ماذا يريد أوباما أصلا وماذا نريد نحن من أوباما؟ أعتقد أنه من الواقعية أن نقول أن قصارى ما نريده أن يفلح أوباما في تحويل أمريكا وسياستها إلى ما كانت عليه قبل أحداث سبتمبر، يعني أن يقوم بنفي واستبعاد القدر الزائد من الغطرسة والطغيان باتجاه العالم العربي والإسلامي. ربما هذا هو التشخيص المعتدل لما نريد. ومرة أخرى أقول نتخيل الأحداث التي حصلت قبل شهور لما طعن أحد ذوي الأصول العربية مجموعة من الضباط وقتلهم في إحدى القواعد العسكرية. لو وقع هذا الحدث، وهو حدث مؤلم لا شك، لو وقع في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، كيف سيتم توظيفه إعلاميا؟ سيكون عبارة عن نكسة جديدة لكل الجهود، وقد حدث قدر من ذلك، ولكن بسبب أن الإدارة ليس لديها توجه مسبق ضد العرب وضد المسلمين، فإن الحدث تمت معالجته في إطاره الطبيعي. وفي النهاية لن يساعدنا لا أوباما ولا أمريكا ولا أحد، إنما إذا لم نحن نملك مساعدة أنفسنا، لا في قضايانا العربية والإسلامية أو قضية فلسطين أو الاستيطان أو غيرها.
بالأمس القريب أعلن فشله أيضا أنه الموعد المقترح لإقفال غوانتنامو، ذكر أنه يبدو أنه فشل في إغلاقه.
هم سيحتالون، سينقلون المعتقلين لمكان آخر، ربما ينتهي إلى الأبد الحديث عن معتقل اسمه غوانتنامو، ويبدأ الناس يتعاطون مع معتقل آخر باسم جديد. يعني
قوات إضافية كبيرة أرسلها لأفغانستان، وأقول أنه مضطر لذلك لإنهاء خطأ قد ارتكب من قبل.
هو لن تظل أفغانستان محمية لأمريكا إلى الأبد، هذا أكيد. والجرح الأمريكي والغربي، جرح الناتو ينزف في أفغانستان، وهناك يعني تمدد لقوى المعارضة طالبان وحلفاؤها، وهناك انكماش لسلطة الحكومة، وبالمقابل هناك جهود عديدة لمحاولة رأب الصدع، لأنه لا يلزم أن تظل أفغانستان تنزف إلى الأبد ما بين حكومة ومعارضة ثم معارضة وحكومة، لغة أو جدلية العنف يمكن أن تتوقف. وأنا أعرف أن هناك جهود، حتى نحن في ماليزيا كان لنا لقاء مع الشيخ يوسف القرضاوي ومع الشيخ عبد الله بن بيا، وكان من ضمن الحديث حديث عن جهود للمصالحة ومحاولة جمع كلمة الأفغان تحت راية واحدة. ويعني أذكر لما كنا في طاجكستان شارك في المؤتمر وزير الشؤون الإسلامية في أفغانستان، وكان شاب أفغاني درس في الجامعة الإسلامية في المملكة، وأبدأ استعداد كامل للمضي في هذا السبيل، وهو طلب من اتحاد علماء المسلمين أن يكون هناك مجهود لمحاولة تقريب اللي هو والفجوة. قد يبدو للبعض أنه والله هذا إنقاذ للقوات الغربية المتورطة، وقد يكون ذلك صحيح، لكنه أيضا الإنقاذ للشعب الأفغاني نفسه وإنقاذ للإسلام نفسه، لأنه يقول أنه في أفغانستان 150 ألف مسجد، العامرة منها والتي يتم التعامل معها هي 3000 مسجد فقط. ففي ظل وجود وضع متكهرب لن يكون هناك تنمية ولا تعليم ولا عبادة مستقرة، وأن تظل أفغانستان لـ400 سنة. يعني في كتاب اسمه تتمة البيان في تاريخ الأفغان يتكلم عن أفغانستان والحرب، يعني تلاحظ أنه فعلا هناك حالة من الاحتراب الداخلي ليست وليدة اليوم.
الصومال أصبح بلدا لتدوير العنف،
وهذا سبحان الله ما أيضا تكلمنا عنها، أنا كنت أيضا عندي مداخلة في ماليزيا حول قضية أوضاع المسلمين، وقلت يعني بعين دامعة إن المسلمين هم الأمة الوحيدة التي يقتل بعضها بعضا، لا تجد أمة من أمم الأرض، لا اليهود ولا النصارى ولا البوذيون ولا الوثنيون يقتل بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن هذه عقوبة ابتلى بها بني إسرائيل لما قال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا ما نفعله اليوم في أن يقتل بعضنا بعضا، ونرفض حتى هدنة لرمضان لأن يصوم الناس أو أن يقوموا قيام الليل أو يصلوا التراويح، نرفض هذه الهدنة من منطلق ماذا؟ من منطلق ديني. وعلى ماذا يتقاتل الناس في الصومال؟ يتقاتلون على ماذا؟ بلد محطم مهشم إلى الأخير. يعني ماذا تتخيل تصور أي إنسان غير مسلم بسيط بعيد عن أي تعقيد أو عدالة الإسلام لما يجد أنه العالم الإسلامي بؤر للصراع والقتال من الصومال إلى العراق والاحتراب الداخلي الضخم، إلى السودان، إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى يعني عدد من الدول، فضلا عن أنه حتى تلك الدول التي ربما لا يبدو فيها أن ثم حربا طاحنة ضروسا تدور، هناك احتراب اجتماعي، هناك انفصال ما بين السلطة والشعب، هناك تشتت، هناك حالات من القهر والإحباط واليأس تسيطر على كثير من النفوس. يعني
باكستان قلائل كثيرة أودت أيضا بالكثير من الأرواح والكثير من القلائل النفسية، وبذات على مدى جارتها أو جاراتها.
نعم، هذا نموذج آخر. وأنا هنا أتساءل إنه باكستان يعني أكبر دولة إسلامية، وأيضا باكستان هي دولة قامت على أساس الإسلام وقصة محمد علي جناح والاستقلال تحت لواء الإسلام. باكستان أيضا دولة نووية، وهنا تدرك أن القصة ليست قصة امتلاك السلاح كما يبدو في عقولنا دائما وأبدا، وليست قصة امتلاك السلطة كما نتخيل أن الحل هو في امتلاك السلطة ثم توجيهها الوجهة التي نريد. في ظل غياب مشروع واضح يتوافق عليه الجميع كل الأشياء يمكن أن تحدث، وهنا السلاح النووي لن يكون مفيدا، والعديد البشري ربما يكون سببا في أزمة، وحتى الاختلاف يعني باكستان هي مجموعة من الأعراق ومجموعة من الأجناس، دعنا نتكلم عن ماليزيا هي عبارة عن أجناس من الملاوية، من الصينيين، من الهنود، من المسلمين، من البوذيين، ومع ذلك استطاعوا أن يعملوا يعني نسيجا واحدا وخطة مشتركة يعتمدون عليها. هنا يمكن أن تتحول هذه السلبيات تتحول إلى إيجابيات في ظل وجود مشروع توافقي ينفعك وينفع الآخرين. من الخطأ أن تظن أن مشروعا يخدمك سوف يكون على حساب الآخرين، وهذا ما تفكر به العقلية العربية في الغالب الآن، إنه المشروع الذي يخدمني هو ذلك المشروع الذي يهدم مصلحة عدوي.
إيران ويبدو أنه عام أيضا تمضي فيه قدما في توسيع دوائر استعداء الآخرين،
ويمكن نقول في إيران ما قلنا في باكستان، إنه لماذا نفترض أن امتلاك السلاح النووي هو الذي يعطي الدولة قوتها وحضورها سواء الإقليمي أو الدولي؟ بالعكس الحضور يتمثل في القدرة على احتواء الأجناس والعراق في إيران وهي تقارب 60% من الشعب الإيراني والتي يمكن أن يستخدمها أي طرف معادي ويحركها، وكذلك احتواء الخلاف الداخلي والذي من الواضح جدا أنه خلاف بين الإصلاحيين وبين المحافظين. الإصلاحيون قد لا يكونون بنفس الكثافة ولكنهم أكثر ثراء وأكثر نخموية، وهم في الغالب كما يلاحظ من خلال الصور التي تبثها وسائل الإعلام يمتلكون قدرات وكفاءات علمية ومالية واجتماعية. ولذلك أعتقد أنه يعني يهمنا وضع إيران وأن تظل إيران بلدا إسلاميا مستقرا بعيدا عن انفجارات داخلية أو استهدافات خارجية. أعتقد أنه في النهاية مطلب استقرارها من استقرار العالم الإسلامي واستقرار العالم الإسلامي من استقرارها أيضا، ولهذا يعني يجب ألا نرمي بيوت الآخرين بالحجارة وألا تتحول العلاقات السياسية إلى محاولة تحريك أصابع هنا أو هناك وغمس اليد في هذا البلد أو ذاك، قضية مثلا يعني تحريك أطراف معينة للقتال. بالنهاية يعني سوف يصيبك أنت، وكما يقال الذي بيته من زجاج عليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة. هذا نقوله لإيران ونقوله لكل بلد عربي أو إسلامي، لأن بيوتنا أحسن الأحوال أن نقول إنها من زجاج.
عربيا بدأ العام أيضا بمأساة على صعيد غزة.
نعم، وهي مأساة يعني لازلنا نتذكر حتى يحاول الإنسان أن ينسى، لكن صور الأطفال المقتولين وصور الجثث والجنائز وصور الهدم، بل هذا اليوم نفسه لو حاولت أن تنسى لن يسمح لك التسلسل الخبر أن تنسى. واليوم تقارير دولية تتحدث عن أنه حتى أرض غزة وحتى ما غزة أصبح ملوثا بالمواد السامة والمواد المدمرة التي تضر بصحة الإنسان بسبب تلك الحرب. وبعدما يعني وجد الناس نوعا من ما كانوا يعملون في ملاحقة وزيرة الخارجية في بريطانيا، تبين أنه تم الاستحواذ على هذا القرار الذي هو قرار محكمة عليا والتغلب عليه.
جولدستون كان شاهد من أهلها أيضا شهادة صدق على الأقل تكون شهادة
عن ذلك التقرير الذي يتحدث نعم عن جرائم وعن تعديات، ويعني يجب أن ينتظر الناس حتى يروا ماذا تتمخض عنها نتائج هذا التقرير.
لكنه من التقارير الفرائد من نوعية
قليلة،
نعم، بإدانة واضحة رغم أن من أعده أيضا كان يهوديا.
يمكن يعني يمكن في وقتها تحدثنا أنه هنا اليهودي أعده لأنه يدرك أنه أحيانا المصارحة والمكاشفة مع النفس ليست تستهدف العداء كما نتخيل نحن في يعني ثقافتنا العربية، أنه والله اللي ينتقدك معناه أنه خصم أو عدو، ولا، وأحيانا الصادق قد ينتقدك لأنه يريد أن يضطرك إلى التصحيح وأن تسلك الطريق السليم.
التقارب العربي العربي يعني مر عام 2009 أفضل من غيره، على الأقل كان في بداية في مؤتمر الكويت ومبادرة من الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، ثم انتهى أيضا بالتقارب السعودي السوري.
يعني هو إن شاء الله نقول أفضل، وأنا أرى أنه لا ضرورة لأن نتحفظ دائما على الألفاظ الجميلة أو الإيجابية، لكن ألا نبالغ أيضا في التفاؤل. يعني ماذا يمكن أن يحدث؟ نريد أن نرى في نهاية المطاف أن هناك يعني نوعا من التواصل والتوافق والإيجابية في العلاقات العربية العربية. يمكن أن هنا أشيد فعلا أنه هناك بداية تحسين للأوضاع، وعلى ضوئها ربما تحسن الوضع في لبنان أيضا. ربما يكون لدينا طمع أو طموح أو أمل أن يمتد هذا التحسن ليكون نوعا من الصفحات المفتوحة والعلاقات العفوية الدائمة ما بين الدول العربية كلها وأيضا الدول الإسلامية كلها.
على
أقل الحب سلامة الصدر كما يقول،
على نفس السياق
يعني بدلا من الحرب دعونا على الأقل نتوادع، ويكون هذا تمهيدا لنوع من التنسيق في المجالات، في مجالات الكهرباء، في مجالات التنمية، الاقتصاد، السياسة، المواقف السياسية الدولية.
على نفس السياق كما ذكرت أخيرا بوركت حكومة رسمية في لبنان،
وشيء جميل، وإن كانت ولادة متعسرة ويمكن ولادة قيصرية أيضا، لكنها يعني أمر جيد وإيجابي، ونسأل الله أن يعني ينعم هذا البلد ككل بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار.
على ذات الصعيد العربي مصر والجزائر مباراة برسم الحرب.
ما شاء الله، يعني نحن نحارب في زمن اللعب، يعني نحول اللعب إلى حرب ونحول الحرب إلى لعب، يعني لو يمكن عكسنا الصورة كان أفضل.
طيب أنا بنتقل لك إلى أيضا مسألة الكوارث. إنفلونزا الخنازير هل كانت فعلا رعبا كارثيا أم هي فوبيا إعلام؟
هو يمكن مجموع الأمرين. أنا أعتقد أنه بالنسبة للإنفلونزا الخنازير هي جزء كبير منها واقع صحيح، والأرقام والرصد والتقارير في كل بلاد العالم تؤكد على أن هناك كان هناك يعني خطرا مهدد. الآن التقارير خلال هذه الأيام القليلة الماضية تتحدث عن نوع من الانحسار، لكن قد يكون من المبكر الحديث عن حجمه، نوع من الانحسار عن هذا الخطر. الإعلام بطبيعته يعني هو مهمته دائما إلقاء الضوء، وربما يتحول الأمر إلى نوع من الإثارة الإعلامية ما بين مؤيدين ومعارضين. والحديث عن لقاح الإنفلونزا هو نموذج لذلك، ما بين أناس يعني يتحدثون عنه كضرورة قصوى لا مناص منها، وما بين الحديث عن أن هذه لعبة الشركات من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وهناك أطراف قد تتحدث عن يعني جهود استخباراتية أو دولية. أعتقد أن في الأمر قدرا من المبالغة. وأيضا لاحظ أن طبيعة المتلقي مهمة جدا، لأنه تلقي بعضنا لهذا الموضوع يفرز أن يكون عنده نوع من الفوبيا ضد هذا الأمر، ولذلك من الناس من أصبح لا يتصل بأحد ولا يخرج ولا يدخل، ويداهمه وهم المرض في كل مكان.
على مستوى الكوارث الاقتصادية، جنت 2009 ما زرعته 2008، ومر العالم بأسوأ أزمة مالية على الأقل في العقود الأخيرة.
نعم، يعني بعد ما يسمى الانهيار الكبير لأظن عام 1930 كانت هذه أشد أزمة، وفعلا أزمة خانقة. يعني كم عدد البنوك التي انهارت في أمريكا؟ أكثر من 15 من البنوك المركزية الكبرى، وأيضا انهيارات لشركات مثل جنرال مولترز وغيرها من الشركات الضخمة الهائلة، وبعضها شركات عابرة للقارات وبعضها شركات عابرة للقرون أيضا عريقة جدا، ومع ذلك حصل لها هذا الانهيار. الآن طبعا من الواضح جدا أن الأزمة بدأت يعني تزول، وبدأ الوضع الاقتصادي يتعافى، المؤشرات على ذلك كثيرة جدا، لكن ذيول الأزمة سوف تظل باقية لسنتين وربما ثلاث أو أكثر من ذلك. يعني
على نفس السياق، دبي كان نموذج عربي، هل كان الإعلام يتعاطى معها أيضا من مبدأ التشفي أكثر من كونه معالجة واقع الديون المتعثرة الأخيرة؟
يمكن أنا أعترف أنه أيضا يمكن في دبي يعني فيما يخصني ربما لا أستطيع أن يعني أعبر جيدا عما في نفسي، لأنه هذا يظل حلما عربيا، ونحن نبحث عن نماذج بدلا من أن يكون الكلام في الهواء، نبحث دائما عن نماذج ولو جزئية لقدر من النجاح. ودبي كانت تمثل حلما عربيا، وبعضهم كانوا يسميها يعني معجزة الصحراء حتى من الغربيين وأيضا العريقين في الاقتصاد. كان هناك نجاح لا شك فيه في دبي فيما يتعلق بالقدرة على اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال الدولية، يعني أيضا كان هناك نجاح على يعني صعيد استقطاب عدد هائل من الناس. كان هناك نجاح ثالث في محاولة استثمار الأزمات بدلا من الوقوع فيها، سواء كانت أزمات عسكرية أو حروبا أو خلافات أو أي شيء آخر، وهذه أشياء إيجابية ومحسوبة. لكن مع الأزمة الاقتصادية لا شك أنه هذا انعكس كثيرا على دبي، خاصة وأن كثيرا من رؤوس الأموال التي فيها هي رؤوس أموال يعني خارج يعني آتية من الخارج، ولذلك يعني حصل ما حصل من التراجع في هذا المشروع. وأعتقد أنه هنا علينا أن ندرك أنه المشروع قادر على أن يظل قائما بشكل ولو مختلف إذا كان لديه القدرة على مراجعة ذاته والتصحيح من الداخل بجرأة وشجاعة، كما عهدناها من هذه من يعني إمارة هذه الجزيرة الصغيرة الجميلة الواعدة، أن يكون هناك قدرة على المراجعة بشكل صريح بعيدا عن ضرورة الإمعان في المضي على ذات الطريق بدون تصحيحات. نحن رأينا أنه يعني هناك شجاعة في الحكومات الكبرى والشركات الكبرى على التصحيح. الأمر الثاني أنه ملاحظة أن هناك نوع من التنمية المنقوصة أو يعني التي ربما كانت في جانب دون جانب آخر مختزلة، وأعتقد أنه لا يمكن أن يضمن النجاح لتنمية اقتصادية إلا إذا كان معها يعني شراكة في كل جوانب التنمية الاجتماعية السياسية الثقافية الاقتصادية معا جنبا إلى جنب.
على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، على قدر ما يتغنى أبناء الشعب أنهم في نهاية السنة ينعمون أيضا بعودة مسؤوليهم بالشفاء والسلامة، إلا أنهم يغصون في أو غص في حلوقهم أن يختم العام، وحتى الآن جبهة في جنوب المملكة العربية السعودية ما زالت تئن في قضية تسللات الحوثيين والحرب في الجنوب.
يعني هذا جزء من المعاناة الإسلامية العامة، عملية يعني القتال والعقلية العربية والإسلامية والجزئية التي تريد أن تجزئ المجزأ وتقسم المتقسم المقسم، وتلقي بالمزيد من المشكلات في ظل أو في هذا الحوض العربي والإسلامي. أنا أؤمن بالاختلاف في الرأي، لكن لا أؤمن أبدا أن الاختلاف في الرأي يتحول إلى قتال ضد مشروع معين وكأن هذا القتال سوف يضمن لنا حقوقنا. القتال لن يؤدي إلى تحصيل الحقوق، بل القتال سوف يؤدي إلى مزيد من سحق حقوقك وحقوق الآخرين أيضا، الأبرياء من النساء، من الأطفال، من الناس الذين لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض. الحرب إذا قامت، يعني كما يقال، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وحديثها مكروهة للشم والتقبيل. الحرب هنا لن تميز بين صغير وكبير ورجل وامرأة وبريء ومعتدي، ولن تستطيع أن تتعرف على نوايا الناس. ولذلك نحن دائما ننادي أنه إلى متى يظل الناس متشبثين بالبندقية والسلاح وكأنها هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أهدافهم ومطالبهم. حتى كونك تفرض مطالب تحت وطأة السلاح، أنا في رأيي أن هذا غير مقبول. أنت مواطن ضمن دولة بكل ما فيها من سلبيات، يجب أن تتعامل وفق هذا الوضع القائم، وإن لا يكون من حق أي طرف أن يقوم بهذا العمل ذاته، ونتحول بناء عليه إلى أن يكون البلد الواحد مجموعة من الدول التي ليس فقط أنها دول مستقلة ولكنها دول متحاربة فيما بينها.
ندعو الله عز وجل أيضا لمن يناضل هناك بالجنوب بثبات، نسأل
الله أن يعني يحفظهم ويسدد آراءهم ورميهم ويردهم سالمين غانمين.
آمين. ظهر أيضا تقارير أخيرة أن يعني اليمن عموما أو هذه البيئة القلقة ربما تكون تفريخا مناسبا جدا للقاعدة ولأجندة القاعدة.
طبعا اليمن مؤهل لذلك، يعني بلد يعني مليء بالسلاح، وبلد فيه قدر كبير جدا من الاسترخاء الأمني، وأيضا هناك البلد ومجموعة يعني مجموعة مناطق، هناك الحراك الجنوبي وهناك منطقة الجنوب، مناطق الشمال، وهناك القبائل، وهناك يعني الاتجاهات المختلفة والمذاهب المختلفة. فيعني هنا الاعتصام بحبل الله أولا، ثم الاعتصام بالعقل والحكمة ثانيا، ومراعاة جانب المصالح، وأنه يمكن أن يتفق الجميع على مصلحة مشتركة لهم كلهم، بدلا من أن يتحول الأمر إلى صراع وقتال. سيجعل هذا المناخ، المنطقة الجبلية والمنطقة القبلية والمنطقة المسلحة، قابلة لأن تتسلل إليها أطراف كثيرة جدا، ونحتاج بناء عليه إلى 30 سنة 40 سنة حتى نكتشف أنه والله عملية حمل السلاح في هذا البلد لم تجدي نفعا. يعني أمس أنا في طريقي إلى المملكة يعني وقع في يدي كتاب، سبحان الله بالصدفة قرأته الآن تذكرته، يتكلم عن تجربة سوريا وحماه والطليعة المقاتلة وإلى آخره، ويعني والله أقرأ وأنا أشعر يعني مغص شديد في قلبي إنه هذه المأساة، هذه المآسي القديمة تتكرر في كل بلد إسلامي، وكأننا لا نستفيد من دروسنا فضلا عن أن نستفيد من دروس الآخرين.
طيب أنا أستأذنك فقط في تقرير الأخوة يقول أنه جاهز، لأنه هو بيأخذنا أيضا لحدث آخر عايشناه أيضا في آخر هذا العام، الذي هو حدث قضية التصويت في على حظر البناء المآذن هناك في سويسرا، وهذا التقرير أيضا يناقش لكن من جانب آخر. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
وفقه المصالح والمفاسد يقوم بالدرجة الأولى على فقه المقاصد. سر المسألة هو أن هذه الكليات إنما تكونت من هذه
الجزئيات.
الجزئيات
الجزئيات تسند المقاصد، والمقاصد تسند الجزئيات، والله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا.
لأننا عندما أطرح المقاصد كمدخل في العقل المسلم، فأنا أطرحه عشان يبقى منهج للنظر ومنهج للتناول ومنهج للتعامل.
هذه المقاصد التي نريد أن نتعلم منها ما الغاية من الصلاة، وما الهدف من الحج، ولماذا نصلي، ولماذا أمر الله تعالى بقطع يد السارق.
حسين مني وأنا من حسين،
أحب الله من أحب حسينا،
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة
فلينظر
إلى الحسين.
الله أكبر.
الحسن والحسين ريحانتا رسول الله.
من مثلهما بالقرب من رسول الله.
خرج الإمام الحسين سنة 60 للهجرة
قاصدا الكوفة
إلى كربلاء ويمضي القضاء. أبيت الرجوع ليقضى البلاء
إلى كربلاء ويمضي القضاء. أبيت الرجوع ليقضى البلاء
إلى كربلاء إلى كربلاء
إلى كربلاء إلى كربلاء.
ملحمة تاريخية الطريق إلى كربلاء.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أنا أحبك.
وأنا أحبك أكثر.
بابا أنا عندي مشكلة.
وأنا جاهز لحلها.
عندي قضية تؤرقني.
دعينا نتحدث عنها.
بابا أنا سعيدة.
سأجهز حفلا لنحتفل معا. الآن الشيخ سلمان العودة يتحاور مع بناته في الكتاب الأجمل بناتي.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كان هذا لقاء. الشكر للزميل عبد الله الشهري انضم ايضا الى قافله الزملاء في التقارير التلفزيونيه. هذا اللقاء حصريا اجري لصالح البرنامج مع السفير الفرنسي في السعوديه، وكما ترى كانت اجابات دبلوماسيه فيما يبدو.
وهو كذلك يعني هو بكل حال يعني مساله حظر المآذن، ولا شك انه نكسه الى الوراء فيما يتعلق بموضوع ما يتحدث عنه الغرب وذاته من ضروره التعايش وضروره اندماج المسلمين مع مجتمعاتهم. انت حينما تطالب المسلمين في أوروبا أن يعيشوا وأن يندمجوا مع مجتمعاتهم، وهذا مطلب حتى قادة المسلمين يسعون إليه بشكل إيجابي، لابد أن تعترف بحقوقهم الدينية وحقوقهم المدنية في ذلك المجتمع. فأصل فكرة التصويت على المآذن أعتقد أنها كانت فكرة خاطئة ومغرضة، لأن من المتوقع غالبا أن تكون نتيجة التصويت معروفة يعني. وأنا لما كنت في لندن زارني مجموعة من الأخوة في سويسرا، وكانوا يتحدثون قبل ظهور يعني النتائج على أنه هذا يعني أمر محسوم سلفا. ولذلك يعني أعتقد أنه مع هذا كله يجب أن يدرك المسلمون أن لديهم فرص هائلة جدا في العمل ونشر الدعوة، فالحرية متاحة وموجودة، والإمكانيات الإعلامية واستعداد الناس للتقبل، رغبة الناس في الاكتشاف، أن هناك يعني عددا من الأوروبيين لا بأس به يريد أن يتعرف على حقيقة الإسلام. ولو أننا أفلحنا في تقديم الإسلام بأنفسنا بدلا من أن نجعل غيرنا يقدم عنا ما يريد في وسائل الإعلام وفي المسلسلات والأفلام وفي غيرها، لو أفلحنا أن نقدم أنفسنا وديننا في وسائل الإعلام، في الكتاب، في السلوك الشخصي، أعتقد أنه سنعمل اختراق غير عادي، وأنه 20% التي نتكلم عنها في أوروبا عام 2050 سوف يكون رقما متواضعا.
في مجموعة من الحركات يعني أيضا كانت مناهضة من قبل نفس السويسريين، يعني واحد سويسري كان حط
مئذنة نعم
فوق بيته، يعني كان يعلن أنه رفضه. أيضا في السويد
طبعا هناك نسبة، لأن هناك حوالي يعني يمكن 45% من الشعب نفسه صوت ضد هذا القرار، لكن هو القصة أن المحصلة النهائية أن الأغلبية على حسب ما تقتضيه القواعد الديمقراطية عندهم أن الأغلبية صوتت يعني لصالح هذا القرار، لكن هناك نسبة معتبرة جدا، وهذا ينبغي أن لا ننسى وأن نعمل على هؤلاء أنفسهم، يعني أن لا نشجع نحن المتطرفين من خلال يعني مجموعة من الإجراءات والأعمال، وإنما نقوم نحن بتشجيع المعتدلين أو الذين لديهم صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين.
أعود بك إلى حيث الشأن المحلي، لكنه للأسف عودة غير جيدة جدة تحت وقع الكارثة في حدث يؤرخ فيه في السعودية.
نعم انا يعني ظليت ارجع بك الى امس يعني اكثر من مره. فالبارحه يعني انا كنت قادم من ماليزيا معجب بقدر كبير من هذا النهضه الاسلاميه ذات الهويه المتميزه كما لاحظت. وفي هذه الاثناء يعني وجدت انني اقرا صحيفه سعوديه البارحه فتتكلم عن رجل مسن عمره 85 سنة اكتشفوه بالصدفة أمس أو قبل أمس وهو يقبع في بيته المكون من غرفتين صغيرتين منذ تلك الأيام التي نزل فيها المطر، والمياه يعني تبلل نصف ساقيه وهو مقيم هنا، يعني كان في الرمق الأخير يوشك على الهلاك. وهنا تسأل أنت، يعني بصراحة أنا طرحت على نفسي السؤال، في أي مكان هذا؟ في أي بلد هذا؟ هذا أولا في بلد نفطي خير، هذا على مقربة من الحرمين الشريفين، هذا في بلد تقوم أسس التواصل بين الجيران، بين الأقارب، بين المعارف، بين الناس، في بلد يعني يؤيد وربما يفضل العمل التطوعي والعمل الخيري. شعرت أني هنا أعيش نكسة فعلا، يعني هنا نحن بحاجة إلى أن، وطبعا أنا من الأشياء الإيجابية التي رأيتها أنه فعلا الصحف الآن لا زالت تتكلم بشكل قوي جدا، هناك مقالات وهناك تقارير، وأتمنى أن تستمر هذه الأشياء وأن نصبح فعلا نعالج على الأقل هذه المشكلات التي تعبر عن حقيقة مشكلة عميقة كما يسمونه في السيستم كله، لأن أنت هنا لا تتكلم عن خلل جزئي، أنت تتكلم عن مشكلة تتعلق بموضوع تصريف مياه السيول، تصريف مياه المجاري، تتكلم عن يعني ديناصورات المنح، لأنه كما يعني عرفنا أنه الآن السيل له مجرى معروف وادي يذهب به إلى البحر كل عام منذ وجدت جدة، فالسيل هنا لما جاء وجد أنه مجراه قد تم احتلاله. وهذا يذكرني بأحد القضاة الذي اختصم عنده رجلان من المزارعين في مجرى السيل، كل واحد منهم يقول هذا لي هذا لي، فقال القاضي لا أنا لا أستطيع أن أحكم بينكم. قالوا لماذا؟ قال في واحد ثالث مدعي لن أحكم لكم حتى يحضر. استغربوا، لا يوجد شخص ثالث يدعي هذا الأرض. بعد فترة لما نزل المطر وجرى الوادي قال لهم تعالوا، فقال لهم هذا هو المدعي وهذا هو المالك الحقيقي الذي هو السيل. فهنا قضية أن تتحول طرق أو مجاري السيل إلى إقطاعات وإلى منح ويتم بيعها بمبلغ وقدره على الضعفاء والفقراء والمساكين، هذه قضية يعني هي لب أيضا من أسباب المشكلة العويصة. القصص التي تكتشف يوم بعد يوم عن أطفال أو عن شيوخ أو عن مآسي أو جثث تستخرج من الطين لن تسمح لنا بسهولة أن ننسى هذه المأساة وتفاصيلها والتي تقع على مقربة منا.
يعني يمكن كانت لكل مشكلة دائما أو لكل كارثة أحيانا يبدو وجه أبيض فيما بعد، لا نتمنى الكوارث، لكن ربما كانت أيضا النداء الذي نادى به خادم الحرمين لشفافية وفتح صفحة جديدة وضرب أيضا بيد من حديد على ممارسة الفساد، كان هذا وجه أبيض على الأقل أخذناه من بعد.
يعني هذا شيء جيد، وهذا أقل ما يفيده. أولا أنه سيكون الحديث عن اللجنة التي تم إعلانها وتشكيلها ليس مجرد حديث عن لجنة وينتهي الأمر، وإنما الناس يوميا يكتبون وينتظرون هذه اللجنة وقراراتها، والصحف تتحدث ووسائل الإعلام الفضائية والإلكترونية أيضا تتكلم يوميا عما صدر من هذه اللجنة وعن إيجاد موقع إلكتروني للجنة وعن 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 إلى آخره. فأعتقد أن هذا سوف يجعلنا مضطرين إلى أن نتابع الأمر حتى نهايته وأن نقوم بحل القصة هنا، ليس في جدة فقط وإنما في كل المناطق، وليس في مجال تصريف مياه السيول أو المجاري، وإنما هو فيما أوسع من ذلك في مسألة يعني موضوع التنمية والبنية التحتية، وأن يكون هناك يعني شبكات منظمة ومدروسة يعني تليق بهذه البلاد وأهلها وكفاءتها وما يستحقون. هذا أولا. الشيء الثاني أنها تؤكد أن القصة هنا ليست مجرد تنفيس، أنه تكلموا حتى يتم تنفيس الاختناق الموجود في الداخل، وإنما هو فعلا تأسيس ل أسلوب معين في التعاطي مع جميع المشكلات أو جميع الأزمات التي تحدث، أن يصبح الناس يعني قادرين على تناولها وتعاطيها بشكل شفاف من خلال القنوات الإعلامية مع محاسبة أي واحد يخطئ أو يتعدى حدوده.
جميل، أنا انتهى تقريبا الحوادث عندي، لكن ما أريد أن أختم دائما بفاجعة، فخلينا نختم على الأقل بشيء مثمر. أيضا أعلن في المملكة العربية السعودية عام 2009 عن افتتاح جامعة الملك عبدالله التي يرجى ويؤمل أن تكون هي جامعة للتقنية ومنارة على مستوى العالم.
نعم، نحن يعني نفرح بكل بادرة تعليمية. العالم اليوم يعتبر أن أكثر ما يمتلكه هو موضوع المعرفة، وأن ثروات الدول تقدر بحجم المعرفة التي تمتلكها. ولو أردنا أن نختصر وصف هذا العصر الذي نعيش فيه لقلنا أنه عصر المعلوماتية وعصر المعرفة، ولذلك أن نكون شركاء في هذا الأمر أعتقد أن هذا مطلب ملح. أن ندرك أن من المنكرات الشرعية التي يجب الاحتساب عليها منكر الجهالة، منكر التخلف، منكر البعد عن روح العصر وعن تقنياته وقدراته وإمكانياته. فهذه الجامعة يعني يرجى ويؤمل أن تحتضن قدرا من ذلك، ليس فقط بمبانيها ولا بالحديث الإعلامي عنها، وإنما من خلال وجود بنية تحتية لهذه الجامعة، من خلال قدرة هذه الجامعة على التواصل مع المجتمع من حولها، من خلال وجود مراكز أبحاث وإنفاق على البحث العلمي الذي يسمح بأن تكون هذه الجامعة نموذج مثل الجامعات التي نتكلم عنها في أوروبا أو بريطانيا، جامعات عريقة، جامعات بمليارات الدولارات، جامعات ربما معظم الأدوية، العلاجات، الكشوفات خرجت منها.
اسمح لي نأخذ الاتصالات. زمردة من المغرب تفضلي. زمردة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ.
تفضلي.
ألو يا شيخ.
معك تفضلي زمردة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله إحنا بنحبك بالزاف ونتمنى إنك تجي بالمغرب وتسوي زيارة وتعمل محاضرة.
بارك الله فيك. شكرا.
لو سمحت يا شيخ إحنا عايزين نسألك عن لما الوحدة ما عملتش عمرة قبل كده بحياتها ومامتها عملت لها العمرة لما تيجي على السعودية، هذا صحيح عمرة ولا لا؟
كيف 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 زمردة؟ أعيدي، معذرة أنا أعيدي.
إحنا في المغرب ما نقدرش نيجي على السعودية، يعني بعيدة وكده. ماما لما تروح للسعودية تسوي عمرة بتقول هذه البنتي هذه الولدي.
نعم.
إحنا ما عملناش عمرة قبل كده.
طيب سؤال ثاني.
ألو.
شكرا لك يا زمردة. شكرا. أبو فارس من السعودية تفضل. أبو فارس.
حلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك أبو فارس تفضل.
عساك طيب.
يا هلا يا هلا وسهلا.
كيف حالك يا سلمان العودة؟ عساك بخير.
طيب أبو فارس، عساك أنت بخير.
يلا حيه.
أبو فارس سؤالك تفضل.
سؤالي طول عمر أنا حبيت أسلم على الشيخ
الله يسلمك ويحفظك.
طيب أبو فارس.
وفيه طول عمر موضوع لقيته طول عمر في الكناور، وهو متجه للشرورة عندها محاضرة ولقيتها مبنشر من السيارة حقهم، عطيتهم ساعتهم بالبنشر ويمكننا ذاكر الموضوع.
أي صدقت. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية.
كيف حالك؟ عساك طيب.
بخير الله يسلمك. شكرا يا أبو فارس.
أنا عارتك طول عمر عطيت من أرقام حقك وبعدين ضيعت أرقام، أبغى أرقامك.
خلاص خذها من الشباب إن شاء الله.
حياك يا ابو فارس، يا هلا والله سهلا. صاحب معروف انت، والان سجلت المعروف على مسمع من المئات الالاف، فشيخ ان شاء الله يتواصل معك بس تاخذ الرقم من الكنترول. شكرا ابو فارس. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساكم الله بالخير.
ومساك عبد الله.
طال عمرك انا عندي موضوعين. الموضوع اللي تكلم فيه الاول الشيخ اللي هو عن الرجل المسن اللي في مدينه جده واللي طبعا لقوه في البيت. طبعا هذه طبعا شيء يعني مو غريب طبعا. وشيء ثاني، وهذه طبعا هي مسؤولية تجار جدا، يعني الدولة ما تقصر حقيقة والله. الدولة تصرف ميزانيات للوزارات يعني توزع الميزانية على جميع الدوائر الحكومية على الوزارات. وطبعا المشكلة في يعني مش في الدولة ولا في الحكومة، المشكلة في الناس اللي موجودين في داخل المدن وداخل يعني. طبعا انا بتكلم بالاختصار انه لابد من وجود مراقبين على كل شيء، يعني مراقبين في السوق، مراقبين على اي شيء من الاشياء يعني الموجوده، يعني من عقار من مستوصفات. الشيء الثاني قضيه الطفل اللي اندعس في جده وتوفى ودخلوه المستشفى. معي يا شيخ؟
نعم معك تفضل.
ورفض المستشفى انه يسعفه، وطبعا توفي في المستشفى. وطبعا هذا قرأت الخبر هذا في جريدة الوطن او الجزيرة الاسبوع الماضي، وانا متابع للجرائد طبعا بشكل يومي، ما جاء رد من وزارة الصحة على الامر هذا.
طيب
يعني لا بد من معاقبتهم ولا يصبح الموضوع نقاشي. إلى متى نقعد نناقش الناس في الأمور اللي تخص المواطنين ويعني بعض الأشياء اللي فعلا حقيقة الناس
ماشي. أنا شاكر حقيقة. شكرا يا عبد الله. بالنسبة للسؤال الثاني بالذات سبقا ذكرنا في ملف كامل عن الصحة سنفتحه ونحاول قدر المستطاع أن لا نبقي شيئا يكون حديثا للناس اللي تناولناه على مدار يمكن 4 أو 5 حلقات في وقت لاحق هذا العام من شاءة الله. سارة تفضلي. أم سارة تفضلي. أم سارة.
أيوة الشيخ أنا أبغى أسأل الشيخ ممكن.
تفضلي أم سارة.
اسمعيني. يا شيخ أنا مرة كنت رايحة السوق عشان أشتري الذهب.
اسمعيني من التليفون يا أم سارة. من
التليفون. أيوة طيب. كنت رايحة السوق عشان أشتري الذهب يا شيخ واشتريت ذهب. ما حسبت مع صاحب الذهب كذا بس قلت له يا أخ أنت قول لي القيمة كلها اجمعها لي مع بعض وقول لي هذا سعرها كذا وأنا بدفع. قلت طيب خلاص. قال لي طيب خلاص هذا قال لي كل هذا اللي تبينه وإن شاء الله ما عليك. قلت طيب واشتريت كل اللي أبغاه وهذا قلت له وجمع لي كله مع بعض وأنا ما حسبت معه والله العجب. طيب قال لي هذا كل المجموع كذا 2000 وكم قال لي كذا. قلت طيب دفعت المبلغ وأخذت ذهبي ورحت البرة رجعت البيت.
طيب
بعد ما رجعت البيت بعد فترة كمان رحت المرة تاني عشان أغير الذهب كذا. قلت لي يا عرفتني أنا طبعا زبونتك أخذت منك كذا وكذا وكذا قبل فترة. قلت له أي قال لي أي قالوا أخذ الذهب وقال لي يوم هذيك أنت غسيتينا ورحتي. كيف أنا غشيتك ورحت وأنا أسلم ما دخلت معاك في الحساب أنت بنفسك حسبت لي وكذا قلت للمجموع ورحت البيت. الحين أنت تقول لي كذا غشيتين أنا ما كنت أسلم حسبت معاك والدم كله على رأسك كانت. أي والله أنت صح صادقة ونحن اللي خبطنا والأخوان كذا تلخبطوا وكذا والحين أنت كذا ناقص منك يوم ديك أخذت من كذا ورحت. قال لي قلت طيب الحين إيش قال لي تجيب الفلوس هذا. قلت له أنا والله لازم هذاك ما ذهبي أول أنا الناس كانوا مرسليني الحين أنا ما أقدر أدفع لك المبلغ هذا رجع لك الذهب وأعطني فلوسي. وين الذهب طلعت ونزلت وكذا. قلت طيب هذه مشكلتك وأنا الذهب أصلا ما أقدر أدفع فيه أكثر من كذا. وأنا أخوك نتكلم خلاص أخيرا قال لي يا أخي خلاص أنت تعبتين أصلا يلا خذ ذهبك وروحي. والله أنا أصلا سامحتك خلاص قال لي.
طيب.
قلت له شكرا وأخذت طلعت برا.
سؤال لا واضح يا شيخ.
بعد فترة يوم رجعت له قال لي إنك غشيتينا وأنت
مسارة إذا كانت أيوة. مثلا طولة معك مخالف ممكن تأخذي رقم الشيخ وتتصلي فيه. أنا الآن طبعا هي قصة بس ما بعد فهمت بالضبط لتنوين فعله. اتصلي بالشيخ أو برسالة على التليفون الشيخ بعد ما تأخذين من الكنترول يتواصل معك. شكرا يا مسارة. أرجع لزمرد من المغرب تقول لي صعوبة
حنان حبها المغرب بزاف
ويترجوك. طبعا كان لنا وقفة عام 2006 كان لنا زيارة للمغرب
بثينا أكثر من حلقة من هناك
إذا كنا نكررها إن شاء الله قريبا. هي تقول أنه صعوبة العمرة تخلي أمها إذا اعتمرت تسوي بنفس الوقت عمرة لبنتها وعمرة لبنها وعمرة.
يعني هو أعظم العبادات أو من أعظم العبادات الدعاء والأم هنا تدعو لولدها وتدعو لزوجها وفي هذه الأماكن الطيبة الطاهرة. لكن فيما يتعلق بالعمرة يعني أعتقد أنه الأولى أن الأم تعتمر عن نفسها. أما البنات والأبناء هم لازالوا شباب وإذا كانوا ما اعتمروا اليوم يعتمرون غدا إن شاء الله أو فيما بعد تتيسر لهم فرصة أن يعتمروا. ويمكن أن تطوف يعني بالنسبة للطواف ربما يكون أخف يعني ووسع في جماعة من الأئمة والسلف أنه للأم أن تطوف عن بنتها أو عن ولدها وتنوي صدقة. وكذلك بالنسبة للعمرة لو فعلت لا حرج عليها لكن الأفضل أن يقوم الإنسان بهذه الأعمال عن نفسه بدلا من أن ينوب عنه الآخرون فيها.
أبو فارس هذا له حق عليك.
أيوة أنا ذكرني طبعا قبل يمكن 3-4 سنوات كنا في زيارة لشرورة وفي يعني وقت الظهيرة وطبعا منطقة صحراوية فعلا تعطل منشر الكفر وإحنا مستعجلين على أساس المحاضر ما تفوت وناس وقفوا جزاهم الله خير وفزعوا معنا وكان يبدو أبو فارس هو يعني هو فارسهم يعني فلهم الشكر وجزاكم الله خير. يعني طبعا هذه من النقاط اللي أنا بالنسبة لي ترفع كثير من حالة اليأس والإحباط. يعني أمس أقول لك بعدما يعني الواحد حس بألم لأن الإنسان في لحظة واحدة ممكن يتعافى وممكن ينتكس. كان إلى جواري أحد الشباب في الطائرة من الدمام للرياض وقعد يحدثني عن بعض الأشياء لا المضيف نفسه يعني قاعد يحدثني عن انه والديه ماتوا وهم اطفال يعني هو طفل واخوانه واخواته وانه يعني احد اقاربه قام بكفالته. فيقول يعني اعطاني كل شيء وبنى لي بيت وشرى ارض وساعدني والعواطف والحب وكذلك يعني يقول انه يعني لو خرج ابواي من القبر اشعر باني لا استطيع ان يعني اذهب اليهم واتخلى عن هذا الاب اللي يعني حضنني وهذه الامه التي احسنت الي. يعني شعرت انه هنا تقدر تقول الناس بخير على صعيد الجانب الانساني الجانب الفردي المبادره، وان كان بالمقابل تسمع احيانا بعض الحالات يعني تجعل الانسان يعني يشك في هذا، فيظل الانسان مترددا بين الخوف والرجاء كما يقولون. يعني
عبد الله من السعودية يتحدث عن حادثة المسن في جدة ويقول إن الملوم هو الجار وأيضا الملوم هم التجار، تجار جدة
الجار والتجار.
أي نعم،
بس يقول الدولة ما تقصر. يا أخي عبد الله، الملك عبد الله يقول قصرنا ولا لا؟ يقول نعترف بالخطأ ونعترف بالتقصير، وهذا كلام جيد يعني. ولذلك أنا أقول تجار جدة ما في شك أنهم ملومون، وتجار الرياض أيضا ملومون، وتجارنا وبنوكنا ملومة ومسؤولون، لكن أيضا الدولة تقصر، ما يمنع، ما هي معصومة، هي عرضة للخطأ وعرضة لأن يكون هناك يعني نوع من الغفلة، أن ليس هناك يعني أحيانا يعني مشروع أو منظومة متكاملة في مثل هذه القضايا. فعلينا أن نكون معتدلين في توزيع الملامة ولا نحاول أن نستثني طرف أو نلقي بالتبع على طرف آخر أو نأخذ أحد كأنه كبش فداء لمثل هذه القضايا. علينا أن نلوم الجميع ونلوم أنفسنا، وفي الوقت ذاته لا يكون هذا اللوم هو نوع من الإطاحة، وإنما هو نوع من يعني محاولة التصحيح والإصلاح. يعني
أيضا هو يدعو إلى رقابة على كل شيء، أن يكون هناك رقابة أيضا على السوق، على التجار، على أجهزة تنفيذية.
صحيح، طبعا لابد من رقابة، ولكن لا تنسى رقابة الضمير. يعني احنا كان عندنا حلقة عن الضمير.
نعم.
يعني إذا غاب الضمير أحيانا حتى هذا الرقيب نفسه يحتاج إلى وضع رقيب عليه، وأنا يعني أستبشر أحيانا بأن هناك وجود كاميرات تراقب، يعني في ماليزيا في كل مكان كاميرات مثل بريطانيا تقريبا، هذا جانب مهم. وكذلك التسجيل، تسجيل كل المكالمات، تجعل الناس مضطرين إلى أن يكون سلوكهم على الأقل الظاهري حسنا، ثم مع الوقت ربما يتحول هذا إلى عادة. يعني
أما حكاية الطفل الذي نشر في الجرائد فإن شاء الله سيكون لنا وقفة أيضا مع ملف الصحة فيه. أم سارة طبعا قصة
يعني طبعا طويل القصة أم سارة، لكن أنا يعني أقول إذا كان صاحب المحل قال لها سامحتك وخذي ذهبك فالحمد لله يعني وسامحها وانتهى الأمر. إذا كان هناك في المشكلة قضية أخرى ما فهمناها يمكن لها الاتصال يعني.
طيب موضوع جدا أنا يعيدني إلى حيث ما كنا دائما نتحدث فيه على هذه الطاولة بالذات على مدار الخمس سنوات، من قضية ضرورة إحياء النفس التطوعي عند الشباب والشابات بالذات بحكم أنهم الأجيال القادمة. موضوع جدة كارثة، لكن صار في ما بين السطور ملاحم جميلة جدا لأشياء تطوعية شباب وشابات، والأكثر من ذلك أن هناك أيضا ليس مواطن البلد لكن تشرب
إلا أخ الباكستاني هذا
اللي إيتاب أعتقد
نشر قصته حقيقي يعني استحق أنه يشاد به، يعني قام بإنقاذ مجموعات ثم مجموعات ثم مجموعات
برعالية،
وفي الأخير هو نفسه يعني علق يعني أنبوب واستشهد، يعني هو شهيد إن شاء الله، الغريق شهيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا نموذج إيجابي ينبغي أن يشاع. نرى أطفال أحيانا كما نشاهده في الصحف قاموا بمبادرات إيجابية، مدارس، تجار كبار، ناس كبار لهم قدر ومع ذلك قاموا بمثل هذا العمل. هنا ننتقل إلى عملية تنظيم العمل التطوعي أيضا. العمل التطوعي يعني هو ثقافة، لابد أن يكون في فريق، أما أن يكون هناك نوع من الفوضى أيضا هناك من سيستغل هذا العمل التطوعي إما بأخذ المزيد، لأنه يظل في كل قوم وناس ربما بدون ضمير.
نعم.
فأعتقد أنه تنظيم هذه الأشياء أمر مهم جدا، سواء تنظيم التبرعات أو تنظيم العمل نفسيا.
جميل، آخر اتصال لو سمحت لي، فتحية من ليبيا تفضلي. فتحية.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي باختصار لو تكرمت.
حياك أستاذ فهد.
أهلا ومرحبا فتحية. حياك
شيخ سلمان، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
كل سنة وأنتم طيبين.
يجعلك طيب، يتقبل منك يا ربي.
أنا
راح فتحية. طيب كل سنة وأنتم طيبة عموما. آخر لا هو قال لي أعطيك اتصال، قلت له لا خلاص انتهى، لأنه فتحية تروح عشان تجي باقي عندي دقيقة ونص. آخر ما يمكن نتحدث فيه على المستوى الشخصي، بدأنا نريد أن نتحدث على المستوى الجماعي، مجتمعاتنا كيف يمكن أن نستشرف فيها عاما قادما بشكل أفضل؟
يعني علينا أن نتفائل. أنا دائما يعني أقول يجب أن لا نسمح لليأس أن يتسلل إلى نفوسنا، لأن هذا أسوأ مصير يمكن أن تنتهي إليه أمم أو شعوب، مهما كان حجم المشكلة القائم وحجم التحديات والمعوقات والعقبات. هناك شيء في ماليزيا ألقيت محاضرة على الطلبة السعوديين وأيضا في جامعة الإسلامية وتحدثت عن شيء يعني سميته الشعلة المقدسة. وقصدت بالشعلة المقدسة أنه لا ينطفئ في قلبك هذا الإحساس بالحرقة، الإحساس بالألم، هذا ألم إيجابي، الألم الذي يتبعه محاولة إصلاح ومحاولة تغيير، ليست محاولة اعتباطية أو تعسفية أو تتخيل بأنك مبعوث العناية الإلهية الذي سوف يغير وجه الكون أو وجه المجتمع، لا لا أبدا، لكن على الأقل أن يكون عندك بصيص من النور تضيء به لنفسك وتضيء لمن حولك، وأيضا تشتغل على أولادك أيضا. يقول المسألة تراها شوي مطولة، لا تظن أن القصة يعني تنتهي بين يوم وليلة، ولذلك اعمل على نفسك على المدى الطويل، اعمل على أسرتك وعلى أولادك، استمتع بحياتك لئلا يتحول الأمر إلى أن نكون مدمني طوارئ وحالات مستعجلة. أظن أنه من المهم جدا أن نعيش ككائنات إيجابية وكائنات هادئة. وأنا تذكر الحديث وإن كان حديثا ضعيفا الذي يقول الله سبحانه وتعالى لا أبعثن عليهم عقوبة تدع الحليم فيهم حيرانا. الحديث هذا فيه إشارة إلى الحلم، وأنه الحليم هو آخر من تقع له الحيرة، يعني كثير من الناس تسرع لهم الحيرة بسبب نقص عقولهم ونقص تفكيرهم، لكن الحليم ليس متعجلا، عنده أنات وعنده ثقة وعنده بطء، فإذا وصلت الحال إلى أن يصبح الحليم حيرانا معنى هنا الأمر قد وصل إلى نقطة خطيرة. يعني
أنا أقول لك في الأخير كل عام طيب فضل الدكتور، وكل عام والجميع طيبين ويستشرفون عاما أكثر فألا. وحلقتنا القادمة أيضا في منصف الاستشراق عن الحلم، وبالتالي يمكن أن نحلم بشكل أجمل، وكيف نحلم عموما في بداية هذا العام، ولذلك كانت هذه الحلقة في بداية العام. لا يمكن لي أن أختم إلا كما تقول سعاد أحمد، 5 سنوات من الحياة كلمة تحيي حياتنا بكلماتها الطيبة. شكرا لك ولجميع الشكر، والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله.